www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أدنى. من استعمالات اللغة العربية إذا كان شيء متحقق الوقوع يعبر عنا القرآن بصيغة الماضي. شلون يعني؟ يعني مثلا ونفخ في الصور، المفروض أن النفخ في الصور مو هسه، مو هذا وقته، وقته إذا بعث الخلائق الله عز وجل ينفخ في الصور. لكن لما كان النفخ بالصور شيء متحقق حتما يصير، لأن الله الصادق، الله تبارك وتعالى هو الصادق، قد أخبر به، والله عز وجل هو رب الصدق وخالق الصدق، وكل شيء الله يخبر به يتحقق الوقوع، وقوعه لا بد منه، فهو متحقق الوقوع، يعني في هو في حكم المقطوع به، نبهي، هو في حكم المقطوع به تماما. فلذلك يعبر عنا القرآن الكريم بصيغة الماضي، يقول ونفخ في الصور، لأن أمر متحقق الوقوع لا بد منه، يعني لا بد وأن يقع. زين، هذا وأمثاله في تعبيرات القرآن الكريم. القرآن لما يريد يعبر هذا ونظائره يعبر عنه بأسلوب الماضي من قبيل ونادى أصحاب النار. زين، هنا في نقطة شوية قبل أن أفيض في الموضوع ألفت نظرك إليها. اللي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بنبوة النبي لازم يؤمن بكل أمور المعاد، كل الأشياء اللي إلها صلة بأمور المعاد لازم يؤمن بها جملة وتفصيلة. ليش؟ لأنه الإيمان بالله إيمان عن دليل أن الله عز وجل موجود، وأن الله صادق، وأن الله حكيم. إحنا إذا آمنا بذنبي لازم نؤمن بالمعاد وما يجري من بعد المعاد. أما أكو ناس يقولون إحنا نؤمن بالله ومسألة المعاد نناقش بيها في تفاصيلها ما يصير ما يجتمع. هاي مثل واحد يؤمن أن اثنين زائدا اثنين مثلا أربعة، مثلا هذا مو إيمان. ومتى آمن ذن اثنين وذن اثنين حتما النتيجة تساوي أربعة. كذلك لما الإنسان يؤمن أن الله عز وجل خالق ومبدع وعنده قدرة على الخلق من التراب، لازم يؤمن بأن الله يقدر على أن يحيي بعد الموت، لأن اللي قدر أول الأمر يخلق من التراب يقدر مرة ثانية يخلق من التراب. إذا نجار سوالي باب بيت طبعا يقدر يسوي باب ثانية، اللي يقدر يسوي أول مرة يقدر يسوي باب ثاني باب أخرى. إذن كل قضايا المعاد، كل الأمور ذات العلاقة بالمعاد، الإيمان بالله عز وجل يستلزم الإيمان بها، إلا ما اصطدم مع الخطوط العامة ولم يرد من مصادر موثوقة. مو إحنا ترى أكو عندنا قضايا بالمعاد يعني الإنسان ما ملزم بيها، مثل إيش؟ خل أقرب لك. يعني مثلا الله عز وجل التزم على نفسه من باب اللطف، من باب التفضل، زين، بالإضافة إلى بعض الجزاءات، الله تبارك وتعالى أن يعاقب العاصي وأن يثيب المحسن. المحسن يثيب بجنة والعاصي يثيب بنار، خلاص علينا الإيمان بهذا بس. أما هاي الجنة اللي يروح ليها المحسن أو المطيع، شكبرها في المكان، شكبرها بالشنباب، شكم حجرة، هذا حكي يعني ما ملزمين احنا ان ندقق عنه، مهما يكون ما نشغل به، يعني سواء صح او لم يصح. عندنا ايمان اجمالي بان الله عز وجل يثيب المطيعين ويعاقب العاصين، هاي ايمان اجمالي. اذا اكو عندنا رواية مضبوطة عن معصوم في بعض التفاصيل نأخذ بها، اما اكو روايات عريضة طويلة وروايات بها حكي، حتى إذا صدق اليوم إذا واحد يريد يحكي الناس ما تقبله، مو بس ما تقبله، لا يخلق بلبلة تشويش في أفكارهم، يعني يرمون الناس بالخرافات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول حدث الناس على قدر عقولهم، بعثنا معاشر الأنبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم. نبه لي زين. واحنا مع الاسف المصيبة هي عندنا، عندنا كثير من الناس يحدث باشياء ما ممكن تلتقي مع العقل بشكل من الاشكال ولا مع العلم. مثلا اشياء واحد افرض قبل 200 سنة يحكي حكي مسالف، لكن الان واحد يطبع لكتاب يقول لحسين سلام الله عليه يوم العاشر قتل 12,000 واحد، زين، لا هي معجزة حتى تقول هاي معجزة، ولا اكو ضرورة الى تحديد العدد. شنو الضرورة لتحديد العدد؟ بعدين دفر الظولة الله عز وجل يوم الطف اجرى الامور على وضعها الطبيعي، الامام الحسين قاتل بشكل طبيعي، يعني مو بمعجزة، قاتل بشكل اعتيادي. القتال بالشكل الاعتيادي شو دلزم لك الان 12,000 دجاجة وعلقهم كل الحاضرات كل شي ما بين، بس مر الموس عليها تحسب كل دجاجة رجلها نص دقيقة أقل شيء، 12,000 يعني 6,000 دقيقة، بس 6,000 قسمها على 60، نعم تطلع كم ساعة؟ تقول له يا أخي أنت شنو جايت لي تكرم الحسين بهالحكي هذا؟ أنت شنو تريد تخرف عقولنا بهالحكي هذا؟ الكلام الفارغ ما إلى طعمه شنو؟ يو واحد يعقل هالأمور يتكلم بيو، اجتنبوا عنها يا اخي، اجتنبوا عنها الخرافات الفظيعة هذه، ما الى ما الى اليوم ابدا. الحسين سلام الله عليه امام مفترض الطاعة، الحسين لو اراد ان يعمل يعمل المعجزة ممكن ذولا بالمعجزة بلحظة انتهي كل شيء، لكن المسألة مسألة طبيعية، فانت لا تيجي تفتح علينا باب تخلي الناس يقوم تهزأ بعقائدنا وتسخر من اوضاعنا. من هالنوع اكو شيء عجيب غريب على مستوى الفكرة وعلى مستوى الكلمة وعلى مستوى الكتاب. الله عز وجل يريد من عندنا ان نجري الامور وفق قواعد وضعها لنا، القواعد تتحكم بها الاصول العلمية، تتحكم بها الاصول العقلية. فارجع الى الموضوع انا شوي اشطحت. القرآن يقول ونادى اصحاب النار، هي النار بعد الآن ما طبوا لها الناس مثلا، يعني لأنه الجزاء بالنسبة إلى الجنة والنار يصير من بعد الحشر مو الآن. الآن اللي يموت ماكو جنة ونار، الآن في عالم برزخ، زين. ولذلك أكو نقاش عند العلماء أن الجنة والنار الآن مخلوقات ومو مخلوقات، أكو قسم يقولون ما مخلوقة، ليش؟ لأن يقولون إذا خلقها الله عز وجل الآن يصير خلقها عبث، لأن بعد يومين راح تلفها يبيدها، راح يزيدها بقوله تبارك وتعالى كل شيء هالك الا وجهه. نبه لي في الحاله هذه راح يتلف هذا كل شيء، يعني الشيء الموجود راح يتلف الباري، واذا يتلف يعني معناه خلق عبث. راي اخر لا، حتى على بناء على هذا ان الله عز وجل سيتلف الموجودات كلها، لكن مو معناه عبث، لا، في وجودها لطف للمكلفين. يعني الانسان اذا عرف ان من بعد الموت اما ان ينتقل الى جنه او ينتقل الى نار، هذا يكون ينعكس على فعله، يعني مشجع الى على عمل الخير، فما بعبثيه، ما بعبث. صحيح الله عز وجل يتلفها بعد ذلك. ليش؟ لان القران الكريم صريح، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الجنه اعدت للمتقين. زين؟ بالنسبة إلى النار كذلك تعبيرات القرآن تشير إلى أنها موجودة بالفعل. بس نرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول ونادى أصحاب النار، يعني لما كانت القيامة متحققة الوقوع، أن القيامة لابد من عدة تصير، ولابد من أن يوزع الناس إلى صنفين أو إلى ثلاثة أصناف، صنف في الجنة وصنف في النار وصنف لا في الجنة ولا في النار على الأعراف. هذول إلى أن يبت في أمرهم الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول نحن الذين على الأعراف نعرف الناس بسيماهم، نصنف الناس ونعرفهم بسيماهم. الواقع أكو هاي الأعراف ينحبس عليها مجموعة. من المجموعة اللي ينحبسون عليها؟ ينحبس عليها أولا البلة، أبلة ما عنده درجة عقل كاملة حتى يحاسب، هذا يخلوه فعلا موقوف على الأعراف. بعد أطفال المشركين، ابن المشرك هذا بعد ما كبر حتى نعرف، يعني بعد ما خوطب مو مخاطب مو مكلف حتى نعرف أنه راح يبقى على كفر لو يصير مؤمن. زين؟ هذا ما عامل فرد عمل، بعد مو عامل عمل من الأعمال يمكن أن يحاسب عليه بجنة أو نار، يخلوه موقوف هنا إلى أن تسبق إليه، إلى أن تأتي إليه إرادة الله عز وجل يصنفه. واحد مثلا الآن أسلم ومات، بعد ما عمل عملا يستحق به النار ولا عمل عملا يستحق به الجنة، أيضا يترك على الأعراف موقوف إلى أن يبت الله عز وجل في أمورهم. وما من شك أن رحمة الله تدركهم بلا كلام، بلا كلام، واللي يظن غير هذا ما يعرف الله. زين؟ لطف الله وعطاء الله بالنسبة إلى هؤلاء، لأنه هذول لا صادر لهم بيان وعاصين، وقطعا عندنا القاعدة أن العقاب بدون بيان قبيح، قاعدة شرعية والعقلية أيضا. الشرعية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والقاعدة العقلية أن العقاب بدون بيان قبيح. هذول أهل الأعراف، هؤلاء أهل الأعراف، هذول وين محبوسين؟ محبوسين على هالمنطقة هاي، هالتلول المجموعة بين الجنة والنار، إلى أن يبت في أمرهم. القرآن يقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. أكو عندنا سؤال يثيروه دائما مفسرين، مفسر المسلمين وبالذات مفسر الشيعة، السؤال شنو اللي يثيروه؟ السؤال اللي يثيروه أن النار في كوكب، النار في منطقة والجنة في منطقة أخرى، يعني بحيث أكو بيانات من بعد كبير، بعد غير متصور. أشاركوا بعض النظريات ميل إلى أن مسألة الجنة في كوكب خارج هذه الكواكب. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. يعني هالمجموعة إحنا بالنسبة لنا السماوات المجموعة من الأفلاك، يعني ما يسمو علينا من الأفلاك ومن الكواكب. لما يكون عرضها كعرض السماوات طبعا هي خارج النطاق، يعني في مجموعة من المجاميع اللي هي خارج مجموعتنا الشمسية. هاي المجموعة اللي نعيش فيها نسميها المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية كلها الآن بعض الكواكب، بعض الكواكب الموجودة ضمن المجموعة الشمسية إذا يطلق لها صاروخ بسرعة 10,000 كيلو متر بالثانية ما يوصل لها إلا 70 سنة، مبالك يا زين، مع أن ضمن المجموعة الشمسية يعني بموجب الأبعاد وموجب المعادلات المحسوبة. طيب هذا لما يقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، المفروض أن الجنة في كوكب غير هذه المجموعة والنار في كوكب غير هذه المجموعة، كيف يمكن أن يصل النداء؟ يعني كيف نستطيع أن نتصور أن النداء، احنا نعرف أن الصوت إلى طاقة معينة، أنا الآن إذا واحد يبعد عني أفرض فرد 10 كيلومترات ما يسمعني، 5 كيلومترات ما يسمعني من أصيح له، فشلون نتصور وصول النداء؟ ترى هو القصور مو بالصوت، نبه لي، الصوت يوصل، الأمواج تنقل الصوت مليارات في الأميال، لكن القصور في الوين باللاقب بالجهاز المستقبل يعني بالإذن، الإذن لها قابلية الالتقاط من مسافة بعيدة. إذا أودع الله عز وجل بالإذن قابلية التقاط أوسع، الآن بعض الأجهزة تتلقى الإشارات والأصوات من الكواكب اللي تبعد عنا 1,000,000 سنة ضوئية، نبه لي، إذن مجرد وضع قابلية، اللي قدر يخلق قابلية في مخ الإنسان ويخليه يخترع جهاز يلقط الصوت من ملايين الأميال ممكن وضع هالقابلية بالأذن الاجتماع، ما في مشكلة إطلاقا، إشكال ماكو، متى ما افترضنا أن الوضع وضع الله عز وجل يتولى تنفيذه إذا ما تجي هالإشكالات هذه كلها. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نبه لي إلى التعبير، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ليش عبر عنها بالصحبة؟ سمعنا ليش ما قال ونادى مثلا المسترقون أفرض والمتنعمون؟ التعبير اكو به إشارة إلى أن هذا ما إجا للجنة، اللي صار من أصحاب الجنة واللي صار من أصحاب النار هذا إجا ليها لمجرد شنو؟ إجا ليها لمجرد المصاحبة، ما إجا ليها باستحقاق ذاتي، مو فالشيء كجزاء مترتب على استحقاق ذاتي. أعتقد خلي أوضح لك، قد الواحد من عندنا يقول انا استحق جنة، انا اعمل عمل صالح، لا دخل، اكد لك ان كل اعمالنا اللي نسميها اعمال صالحة ما اظن تساوي جزاء لحظة من اللحظات العافية اللي الله عز وجل فينا اياها، نبهي شوي، ما تتصور لو مهما نريد نعمل من الاعمال الصالحة ما نقدر نقابل نعمة الايمان، ما نقدر نقابل نعمة الامان، ما نقدر نقابل نعمة الابصار، اكو نعم لا تحد ولا تحصى فوائدها. بس انا ابي اطيل الله عز وجل كله بالنهار كله 15 دقيقة اصلي بها، وبالسنة فد افرض كم يوم اصومهم، ولن اللي اصومهم الواقع نفعهم عائد الي، الله فرض الصوم حتى الصوم يصلح لي معدتي، يصلح لي اجزائي، اجزاء الاجزاء اللي موجودة بالجسم يخلي وظيفتها مستمرة. الواقع انا ما مسوي شيء الا لنفسي، ما عندي شيء استحق لي جنة او نار، الجنة والنار نعم اكو استحقاق للنار هم حتى مو استحقاق بعمل، انما استحقاق بوضعية قائمة. اكو رأي لبعض الفلاسفة اوضح لك اياه، شنو الرأي؟ يعني قد واحد يقول هاي مو قسوة، واحد شوية عصى الله رأسا الله تعالى ذب في نار لا نهاية لها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا عمل لعمل مال دقيقة واحدة، ها؟ هو هذا مو عمل لعمل مال دقيقة واحدة، افرض قاتل، والقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، قد يقول واحد أن لحظة القتل ما تتجاوز دقائق، هذا عمل دقائق، وهذا دا يموت الآن مات بمقابل هذا، شو معنى كلما نضجت جلودهم؟ القرآن يقول خالدا فيها، شنو وجه الخلود؟ كل ساعة موت موت موت، على موت لواحد موت وحده، تعرف القصة شنو؟ القصة أن هذا لما موت لواحد فتح باب الإماتة على المجتمع كله، جرأ يعني أصل وضع له أصل وضع له قاعدة، يعني أهان حرمة الدماء. لما أهان حرمة الدماء هذا فعل أصبح يتوالد لحظة بعد لحظة، فعل مستمر متوالد، مو مسألة دقيقة واحدة. قاتل شجع المجتمع على القتل، حول المجتمع إلى أداة تحترق القتل لحظة بعد لحظة. بتعبير آخر سلب المناعة. أما أعتقد أحتاج أوضح لك أكثر. شوف الآن أفرض أنا أجي إلى واحد أعطيه تلقيح ضد المرض بلحظة، أعطيه مثلا دقيقة ألقح ضد المرض، إلى خلصت الدقيقة المرض إجا مرة أخرى، لكن لما أعطيه مناعة، المناعة كأنها تبطي لقاح ضد المرض دقيقة بعد دقيقة، آنا بعد آن إلى آخره، يعني مناعة مستمرة. وبالعكس لما أهدم مناعته أعرض للإصابة بأي لحظة. أنا لما أجي أهدم مناعة المجتمع، أجي المجتمع معصوم الدم، أجي أهين حرمة الدم، إيش راح أسوي؟ يعني كأنني خلقت عاملا مستمرا مهمته سفك الدماء لحظة بعد لحظة. هذا معنى يستحق به الإنسان الخلود، وإلا مجرد قتل وحدة يخلد عليها الإنسان واحد يقول شنو هذا، مو جزاء عادل، واحد قتل واحد وراح قتل بلحظة، الله على ذلك قتل به قتل وحدة مثل عينا. ليس كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا وجه الخلود، وضع الجزاء بإجزاء الفعل. على العموم خلي أعود للآية، الآية الواقع بها عطاء كبير. فالآية لما تقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أن الله عز وجل مو من العسير عليه أن يوصل النداء بأن يضع قوة في هلاقة اللي يسمي الأذن فتستقبل من المسافات البعيدة. ناداهم النداء شنو؟ طبعا احنا القريب باللغة شنو نقول، علماء اللغة القريب ما يقولون ينادى، يقولون يناجى. النجوى للقريب والنداء للبعيد. لما احاكي لي واحد قرب يمي يقولون ناجاه مناجاه، ولما احاكي لي واحد بعيد عني يقولون ناداه. اش قد يقول واحد زين شيخنا ليش احنا نسمي الواحد لما يريد يتكلم مع الله عز وجل يسميها مناجاه؟ مع العلم انا جاء صاعد للسماء، انا صاير راسي للسماء، ويقولون فلان يناجي ربه. شون يناجيه؟ المفروض السماء بيننا وبينها مسافات كبيرة. لا، لأن الله قريب ماكو أقرب من عنده. مو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هل الذي يقول لواحد من الأدباء يقول له ربي روحي طريقة في مناجاتك، والجسم مصفد مقبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. الواقع أن المناجاة لله عز وجل باعتبار قربه، باعتبار كون لصيق بينا، رحمة أنت عند كل مكان ومحال بجنبك التعذيب. الواقع هو إلى جانب كل إنسان أقرب إليه من نفسه. طيب الآية تقول ونادى، باعتبارهم ذولا بعيدين عنهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. فذولا يشعرون بالحاجة إلى الماء لأن النار تلتهب بأجسامهم. ويقول القرآن الكريم سرابيلهم من قطران، السربال ثوب اللي لبسه الإنسان، قطران كبريت، الكبريت نفسه ملتصق بأجسامهم يحترق لحظة بعد لحظة، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. شايف الصورة اللي يرسمها القرآن؟ الصورة يعني متحركة مرعبة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، عندكم من أنواع الرزق احنا بحاجة الى هذا. بطبيعة الحال الله عز وجل يقول أن المؤمنين جاوبوهم بأن هذه محرمة على الكافرين. شنو ليش يعني محرمة على الكافرين؟ أكو نقطة شوية أرجو أن تلتفت لها. الله عز وجل رحيم بعباده، وقد واحد يقول ليش الله عز وجل ما يخلي الرحمة تطرد مثل ما بالدنيا؟ الآن بالدنيا الكافرين الله لا مانع عنهم طعام، ولا مانع عنهم شراب، ولا مانع عنهم منزلة، ولا مانع عنهم جار. يعني تصور الآن الكافرين كثر ممتعين بنعم، نعم كثيرة، نعم غير محدودة إطلاقا. زين قياسا على هذا ليش ما تطرد؟ لأن هذا الكافر شيء غير من الواقع. أرجوك يعني الكافر شيء يقدر يغير من الواقع؟ يقدر يغير من الواقع شيء؟ يعني تفرض أكو واحد يكفر وبالله عز وجل ويقول أن الأكوان وجدت صدفة، لكن هذا اللي يقول أن الأكوان وجدت صدفة قول يغير من الواقع شيء؟ ما يغير من الواقع شيء أبدا. تقول شيء تافه وما أمام ينهجم أمام العلم باللحظة. إذن هالمقدار هذا ما يضر لله عز وجل، ليش الباري هالقد يشدد على عقاب الكافر؟ الباري يشدد على عقاب الكافر مو لأن الكافر يضر الله عز وجل، لا، لكن لأن الكافر يضر المجتمع. ليش؟ لأن معنى الكفر شنو؟ معنى الكفر عدم الإيمان بالقيم. الإنسان إذا ما آمن بالقيم، يعني هي الأحكام اللي يسميها أحكام والعبادات والعقائد هي مجموعة من القيم، إذا الإنسان ما آمن بهذه، إذا ما آمن بها معناه هدم البشرية، هدمها للبشرية. الكافر لا يؤمن بحرمة أموال الناس، ولا بحرمة دمائهم، ولا بحرمة أعراضهم، ولا بحرمة عقولهم، ولا بحرمة مقدساتهم. يعني هالأشياء الخمسة اللي المجتمع ينبني عليها الكافر ما يؤمن بها. إذا ما آمن بها يعني هدم للمجتمع. ما آمن بحرمة الدماء صار الدم عنده مثل الماء، يريق الدم وما مهتم إطلاقا، كأن الدم عنده قد سويت ماء، كأن الإنسانية المعذبة اللي تتلوى على الشفار كأنه منظر ملل. وهذول غالبا الظالمين يفقد الشعور ها في قرارة نفسه، يعني حساسية الظالمين يفقدها. الحجاج يقولون عن المؤرخين يقولون كان يتلذذ بشفك الدم، بل يعني إذا شفكنا دم واحد شلون الإنسان يلتذ إذا قابل امرأته؟ هذا قد نوع من السادية، نوع من العمل السادي. هذا يتلذذ، مو بس يفقد حساسية الضمير، لا، يتلذذ بشفك الدم. واحد مثلا يسرق الأموال، هذا مو بس يفقد الحساسية في قرارة ضميره، لا، وإنما يصبح يتلذذ بأن ضم إلى الكمية من المال كمية أخرى من المال. أكو واحد شوفه يتلذذ بتعذيب الناس، يتلذذ بغروره ويعذب الناس بغروره وبكبريائه وبعجرفته. هو متصور أن هذا نمو في ذاته، متصور أن هذا نمو في ذاته ولو على جماجم الناس. لذلك الكافر الله عز وجل إنما يعاقبه لأن الكافر يتحول إلى أداة مهمتها هدم المجتمع. هذا هو، وإلا مو يضر الله أبدا، لا يغير من السماء ولا يغير من الأرض شيء. إنما تشوف الشدة في معاملة الكافر لأن الكافر خطر على المجتمع. قال إن الله حرمهما على الكافرين. ليه هاي الآية صارت بها مناسبة غريبة؟ المناسبة شنو؟ كتب العلامة الناراقي من كبار علمائنا، صاحب مجمع السعادات، جامع السعادات، صاحب مشكلات العلوم، من أفاضل مدرستنا العلمية الواقع. زين ناراقي كان يعيش وين؟ يعيش في إيران. كتب إلى معاصر الطباطبائي اللي يعيش بالنجف، السيد مهدي بحر العلوم رحمه الله برحمته. زين كتب له أبيات يتشوق بها إلى سكن النجف ويحن إلى هذه التربة الطاهرة، ويعتبر أن النجف جنة وأن بلاده نار، وينادي أهل النجف بما نادى به أهل النار أهل الجنة. نبش يكتب له، يكتب له: ألا قل لسكان أرض الغريب لقد فزتم بجنان الخلود، افيضوا علينا من الماء او فنحن عطاشا وانتم ورود. جعل بلاده بمنزلة النار، وجعل الغريب منزلة الجنة، وخاطب اهل الغريب خطاب اهل النار لاهل الجنة. السيد رحمه الله اجاب بابيات تمثل شيء من الرقة، شيء من العطف، والجواب الشافي الجميل. كتب على كل مولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود. يلاحظ يقول انت صحيح بعيد مكانيا، لكن انت الصورة في ذهنك، انت تنظر لي بعين الشهود. على كل مولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود، لك الله من حاضر غائب، على غائب على لك الله من غائب حاضر، على حاضر غائب بالصدود. يقول له انت تمام بعيد مكانيا، لكن ابتعد علي ابن ابي طالب، لانك على مبدأ، لانك على خلقه، لانك على اهدافه. واكو ناس عد علي ابن ابي طالب وهو بريء منهم، لانه مو على مبدأ ولا على اهدافه ولا على اخلاقه. لك الله من غائب حاضر، على حاضر غائب بالصدود. لنحن على القرب نشكو الظما، وفزتم على بعدكم بالورود. ايه مو هذا ياخذ ايضا احد الشعراء المعاصرين، يقول بالنسبة الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: دنيا علي وهي خصب ماسع يمتار منها ما استطاع المنطق، فوارة الينبوع ان تمتح لها كأسا تدافع ضعفه يتدفق، تختار منها رونقا وتظنه الاسمى فيلمع فوق ظنك رونق، رقص الشعاع بها لغير عيوننا فكأنها في ارضنا لا تشرق. الواقع ان المسألة مو مسألة قرب زماني او مكاني، لا لا، القرب القرب الروحي، الاتحاد بالمبادئ، الاتحاد بالاهداف، الاندماج الروحي ما بين الاثنين. ولذلك جابر ابن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه لما اقبل الى زيارة الحسين اطل على الطف، اطل على كربلاء، فتراءت له اشباح الجثث الزواكي، تراءت له الدموع التي سالت على هذه التربة، تراءت له اطياف كربلاء تتراقص فيها العزة والكرامة والنخوة امام الجبن والضعة، تراءت له الصور هاي كلها وهو على قبر الحسين، وانفعل بحرارة الايمان وحرارة الاندماج بالحسين، التفت له اخذ خاطبة. شو يقول له؟ اشهد ان شاركناكم فيما انتم فيه. الى هنا عاد الاعمش حط ايد عليه جل تعالى، شنو اشهد ان شاركناكم؟ انت وين؟ القوم قطعت اوداجهم، ذول رقابهم قطعت، سالت دماؤهم، سبيت نساؤهم، تعرضوا الى هالالوان من الالم، وانت الان بهالشكل بهالبروده تقول لا اشهد ان شاركناكم؟ جل اسمع ويحك، اسمع، ان نيتي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحاب الحسين. لبعد بس لا تقطع علي سلسلة تفكيري، خليني اتولى، خليني اندمج، خليني اتصل بهذا. وفعلا القى بنفسه على القبر احتضنه واستمر في زيارته، بينما هو كذلك يزور بهالزيارة جاءت عائلة الحسين. زين، احنا نعرف ان عائلة الحسين طلعت من كربلاء وخلت هذول اجساد، تركتهم اجساد على وجه الارض، يعني تركتهم غير مكفنين. لما رجعت وبانت لها القبور اقبلت الى قبور اخوتها، اخذت تقوم من قابر تجلس عند قابر، جلست حول القبور قضت وطرا من البكاء، طبعا بإرشاد من من؟ بإرشاد من الإمام زين العابدين. هذا قبر أبي عبد الله، هذه قبور الشهداء، هذه قبور بني هاشم. مرت عليها على القبور، قامت تقلب طرفا يمينا وشمالا، يقولها أنا أدري عن أي قبر تبحثين، أدري علي من الدورين. قالت بلى بلى دلني على قبر ابن والدي، دليني على قبر من خرجت بكفالته وإلى جانبه. أخذ بيدي أقبل بأعيب نهر العلقمي، جلست بجانب ذلك القبر تبل الذرى بدموع عينيا. لو ان اللحيات انكشف بابا لجيما عليا وندل ترابا. اصل الولي واسمع جوابا، اعاتب وكثر عتابا، اخبر بعظم الماء درابا. ما اطال الامام زين العابدين البقاء في كربلاء، كل ما تأخر بكربلاء 3 أيام يقول له واحد من أصحابه: يا ابن الحسين، دع النساء تتزود من أهلها، إذا أني ما سبعا وداع، خليهم يأخذن وطر من الوداع. قال: يا قوم إنكم لا ترون كما أرى. قالوا له: ما الخبر، ماذا ترى؟ قال: إني أخشى على عمتي زينب أن تموت، إنا تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر. أقبل إليها، قال لها: عم قومي. قالت: إلى أين؟ قال: إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ كأنه يقولها الدخيلك لوعة، بعد قدامك مناظر أشد ألم، راح ترجعين إلى بيوت خالية، راح ترجعين إلى ديار ليس فيها إلا الأسى والشجا واللوعة. وبالفعل رجعت إلى المدينة، شاهدت تلك الديار الخالية، شاهدت تلك الربوع التي باد عنها أهلها. هذا الطفوف ومن عاب الحشاء شعل من ناشدون لأحبابا بآذلوا من طيبة بذلوا في كربلاء بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، أعنا اللهم على دينك وعلى طاعتك. إخواني المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بالله حج عباس، رحم الله من قرأ له الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المتبع زيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.